بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. من كتاب ربانية لا رهبانية، قال أبو الحسن علي الحسني الندوي، إلى أن قال: نجاح الإمام السرهندي في مهمته وأهدافه، وهكذا استطاع رجل وحيد بقوته إرادته وصدق عزيمته وإيمانه القوي ومعرفته بقيمة نفسه واحتفاظه بقوته وإيبائه من أن ينفقها فيما لم تخلق له وما لا يعود على الإسلام وطائل، وتجرده للدعوة وتركيز جهوده كلها على إنهاض الإسلام من كبوته في هذه الديار. لقد استطاع هذا الرجل بهذا التوفيق أن يحدث انقلابا في الحكومة واتجاهها، واستطاع أن يقضي على عقيدة وحدة الوجود التي تغلغلت في أحشاء التصوف والأدب والشعر، وعلى فكرة استقلال الطرق عن الشريعة، وعلى كثير من العقائد والأفكار والعادات التي تسربت إلى المسلمين من الجاهليات المختلفة. كان السيد آدم البنوري خليفة الشيخ المجدد الأكبر دفين البقيع المتوفى 1053 هجري.
أصل القراءة بالعربية هكذا 53 وألف، 53 وألف
دفين البقيع المتوفى 53 وألف هجري. أكبر خلفائي، كان يأكل على مائدته كل يوم 1000 رجل، ويمشي في ركابه ألوف من الرجال ومئات من العلماء. ولما دخل السيد في لاهور عام 1053 هجري 53 ألف هجري، كان في معيته 10,000 من الأشراف والمشايخ وغيرهم، حتى توجس شاه جهان ملك الهند منه خيفة، فأرسل إليه بمبلغ من المال، ثم قال له: قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز. فعرف إعاز الملك وسافر إلى الحرمين حيث مات. والشيخ محمد معصوم المتوفى 79 ألف هجري ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندي، قد بايعه وتاب على يده 900,000 من الرجال، واستخلف في دعاء الخلق إلى الله وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية 7,000 من الرجال. وكتب سيد أحمد خان مؤسس الجامعة الإسلامية في عليكرة في كتابه آثار الصناديد بذكر الشيخ غلام علي الدهلوي المجددي، فقال: لا يقل عدد المقيمين في هذه الزاوية عن 500 رجل تقوم الزاوية بنفقاتهم.
اللهم صل على محمد وعلى آله. كان سبق ما ذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بشؤون الهند، ويبدأ يذكر آثار الإمام أحمد بن عبد الأحد السرهندي العمري، وانتهى إلى ذكر ما رفع ما 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 ما, ما لصق من الغبارات بالمسلك القويم في التصوف، وقامت الحركة عندهم، وذهب ذاك الملك اللي يسمونه أكبر الذي بدأ على يد نشر الشر وما يسمى في عصرنا اليوم بالعلمانية والتنكر للدين. فجاء بعده هذا الملك أورنك اسمه زيب عالم كير. ففي وقته تحرك الشيخ أحمد السرهندي، وبسبب صدق الإرادة والوجهة والإخلاص لله تبارك وتعالى أثر الأثر الكبير وحقق الثمر الكبير كذلك الكثير، وحتى تجرد للدعوة وأنهض الهمة في تقويم الأمر، فأخرج دعوة وحدة الوجود التي يقولها بعض الزنادقة والفلاسفة وينكرها رجال الله وأهل الله وأهل التصوف المؤمنون، في أن الحق سبحانه وتعالى يصير في عين الخلق وأنه يتحد مع الخلق، وحاشا الله هيهات في قصائد رجالنا وسلفنا هيهات ما المخلوق مثل الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، كل الكائنات خلقه ويجده فعله، وهي مخلوقة حادثة كائنة لا تشابهه ولا يشابهها جل جلاله وتعالى في علاه. فخلصوا من مثل هذه العقيدة الباطلة وما لصق بالإسلام والدين والتصوف مما ليس منه. وقام بالخلافة عنه أحد أكبر خلفاء وهو الشيخ المجدد الأكبر اسمه آدم البنوري. آدم البنوري هذا الذي كان في على إثر وقت سيدنا الشيخ بكر عندنا شبهه في الإنفاق، فذكر أنه يمشي في ركابه الألوف من الناس ويأكل على مائدته في اليوم 1000 رجل. وهكذا كان قبله الشيخ بكر بن سالم في عينات يخبز كل يوم في مطبخه في هذا البيت الباقي إلى الآن أثره، ما بين 700 إلى 1000 قرص يوميا، يعني ما بين 700 إلى 1000 وارد ضيف يأكلون عنده في اليوم. وهكذا وكان من تذلله وتواضعه لله يمر على الخبازات يخبزن يقول خففنا القراص لا تكبرنا فإنما أنا لست ملك إنما أنا ولد سالم بن عبد الله. وملوك في وقته حضرموت كلها ما ينفقون نفقته التي ينفقها ولا غيره، ولكن هؤلاء ملوك الدين وملوك الآخرة أصحاب الملك الحقيقي وهو الملك الدائم. ومع عدا ذلك فالملك الحقير القصير الذي يتنافسون عليه ويتقاتلون عليه ثم ينتهون إلى خيبة وحسرة الدنيا وآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا كان هذا في ما بعد وقت قريب من وقت الشيخ بكر بن سالم. وهناك في الهند وموردها والوفرة اللي فيها وكذا تختلف عن حضرموت في ضعفها وقلتها، ولكن هذا في هذا الوادي مع ضعفه كان هكذا الوافدين والواردين عليه في كل يوم. ولما الخليفة هذا آدم البنوري بهذه الصورة ويمشون ألوف في ركابه حتى دخل إلى لاهور، فدخلوا معه من الأشراف والمشايخ وهم 10,000، حتى أن الملك هذا اللي شاه جهان اسمه الملك عقمون خاف منه أن هذا يحدث انقلاب في مملكته، قال وجب عليك الحج عليك بالحجاز. عرف إشارته ولكن قد أجل وقرب فسافر إلى هناك، وكانت وفاته أيضا في أيام الحج بالمدينة المنورة، ودفن ببقيع الغرقد بجوار صاحب الدعوة الأساس خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وكذلك ممن خلف الشيخ أحمد السرهندي ولده الشيخ معصوم محمد معصوم يسمونه، وتوفي بعد سنة 1979 في أول وقت الإمام الحداد. الحمد لله. وكان بايع وتاب على يديه 900,000 من الرجال الذين تابوا على يده وبايعوا في الطريق 900,000. واستخلف بعدين في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس ممن رباهم 7,000 من الرجال. هذه آثار أفراد كانوا في الهند. وكان مؤلف الكتاب هذا الشيخ عبد الحسن الندوي عبد الله، قال لي يمكن اسمه عندنا نهضات كثيرة في الهند ورجال وحركات وعلماء حديث، لكن لو يمكن نعطيكم إياها كل هذه نأخذ منكم حديث الإيمان يمان الحكم يمني، كان خذوا هاتوا هذا، لكن ما يمكن هذا، قال لأن هذا وصف نبوي، قال والوصف النبوي يبقى يدوم بدوام النبوة، دام النبوة النبوة باقية إلى الأبد بخلاف وصف غيره. وقد يوصف واحد بأنه غني قال بعدين يرجع فقير ثم يفتقر بعد، قال ويوصف الطبيب واحد أنه صحيح قال بعدين يمرض ثاني يوم ممكن، لكن النبي إذا وصف وصف يبقى الوصف هذا كما ذكر سلام. قال فلو بتأتى تأخذ النهضات كلها حقنا والحركات حق الهند وهاتوا هذا الحديث تمام بنرضاه، لكن ما يمكن هذا. لا إله إلا الله، فالله يهيينا للقيام بأمره كما يحب منا ويرضى به عنا ويجعلنا محل حقائق الإيمان. ويقول كتب سيد أحمد خان فيما نقل نقول لا يقول عدد المقيمين في واحدة من الزوايا حقهم 500 رجل تقوم الزاوية بنفقتهم فيعيشون في هذه الزاوية على العلم والعبادة، وهذه واحدة من الزوايا سكانها 500 يعيشون فيها، وهكذا كان نشر حقائق الدين عبر هذه الزوايا والربط والمعاهد ودور العلم ودور العبادة، كما كان الأصل في ذلك المساجد. وكان في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية أيام الشدة وسطوة الكفار محل التعليم بيوت بعض الصحابة، ثم كان أول المدارس والمعاهد والأربطة والجامعات الدينية الإيمانية العظيمة مسجده الشريف صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكان فيه إقامة حقائق وحلقات التعليم والتقويم والتفهيم والتقريب والتحبيب والتزكية والتربية والتنقية والتطهير. وكانت محل المؤازرة والمناصرة لما بعث به صلى الله عليه وسلم. ثم انتشرت في الأمة هذه الأربطة ودور العلم والدعوة والمعاهد، فكان لها التأثير الكبير على مدى القرون في الأمة المحمدية. الأمة المحمدية فيها حفظ حقائق من الدين واليقين والإسلام والوعي لمعاني الوحي المشرف، فتتشربها العقول والقلوب فتحدث عباد للرحمن، خلص من شوائب العبودية للنفس والهوى والشياطين للنفس والجن والدنيا والكائنات كلها، فيكون خلص. قال عنهم لما إبليس توعد بغوى بني آدم قال إلا عبادك منهم المخلصين، أهل الأخاص أظل ما يقدر عليهم، فقالوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يلحقنا بعباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. يقول لا احتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء، واستفزز ما استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك، صلح كل الوسائل التي نمكنك منها. أصوات المزامير والملاهي والمسلسلات وغيرها يجلب عليهم بصوتك، تبزمت بصوتك ويجلب عليهم بخيرك ورجلك وكل الوسائل، وشاركهم في الأموال وعدهم، عطلهم وعود كاذبة وما يعدهم بشيطان ولا غرورة، لكن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا، قال في عباد لي في كل زمان ببقيهم على رغم أنفك، يعلمون أسرار وحيه ويتصلون بنبيه يقوم بأمر إلى آخر الزمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله، وقام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المولود عام 1114 المتوفي عام 1176 هجرية، المشهور بالشيخ ولي الله بعملية التجديد والإصلاح، وهو أحد حكماء الإسلام ونوابغه وكبار المفكرين الإسلاميين من طراز الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد لاحظ 5 نقاط في حياة الشعب الهندي خطتي في الإصلاح. 1- إن كثيرا من المسلمين قصروا في فهم التوحيد الإسلامي وحاطت بعقيدتهم غيوم من الجهالات والظنون الفاسدة والعادات الجاهلية، فلا بد من إبراز هذا التوحيد في نقائه ووضوحه وجرح ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد في الله حتى يظهر الفرق بين عقيدتهم وبين ما جاء به الإسلام. 2- يجب أن يكون للشعب اتصال مباشر بالكتاب والسنة، وقد حال العلماء بينه وبين دراسة القرآن وفهم بعلة تعذر فهم العامة وخوف إغلال سلطتهم الروحية وسيادتهم العلمية، فلم يترجموا ألفاظ القرآن إلى لغة البلاد ولم ينشروا كتب الحديث، فلا بد إذن من نقل معاني القرآن وأحكامه إلى لغة البلاد والإقبال على كتب السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3- ثقافة علماء الهند ضعيفة ضئيلة في العلوم الدينية وبضاعتهم مزجات في الحديث خصوصا، فلا بد من نشر علم الحديث، فدرس الصحاح والموطأ وأقبل على دراسة هذه الكتب حتى أصبحت للهند مكانة مرموقة في العالم الإسلامي في خدمة الحديث بفضل جهود هذا البيت العظيم ومؤسسه. 4- لاحظ أن العالم الإسلامي سوف يستقبل عصرا عقليا وثورة فكرية، فلا بد من شرح نظام الخلافة في الإسلام وأساليب الإسلام وأسسه في تنظيم الحياة والمجتمع، فألف كتبا لا تزال فريدة في مكتبة الإسلام العامرة، حجة الله البالغة وإزالة الخفاء في خلافة الخلفاء.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. لاحظ أنه لا أمل في نهضة الأسرة الملكية الهندية وتجديد شباب الدولة التيمورية
الملكية
الهندية وتجديد شباب الدولة التيمورية، لأنه كما قال ابن خلدون: إذا نزل الهرم بدولة لا يرتفع، فلا فائدة في بذل القوة لإصلاحها وتقويتها، ولا بد من إعداد جماعة تحدث انقلابا إسلاميا وتؤسس دولة إسلامية جديدة على أساس ديني علمي جديد نجاحه في عمله. قام الشيخ ولي الله وأصحابه بمهمة هذا التجديد الإسلامي خير قيام، فنشروا العلم الصحيح وأذاعوا مصادر الدين الأولى، وألفوا كتبا دسمة قوية مبتكرة تمهد العقول والنفوس لإحداث انقلاب إسلامي وإنشاء دولة إسلامية، وخرج تلاميذ ورجال يقومون بهذه المهمة. وقام بعده نجله الأكبر سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوي عام 39 200 هجرية، فدرس وألف وخرج وخلف التلاميذ الكبار والعلماء الفحول، نشروا العلم الحديث وشمروا عن ساعد الجد في نصر الدين ومحاربة البدع والدعوة إلى الكتاب والسنة وتزكية النفوس حتى نفقت سوق الحديث وقامت دولة العلم واستعدت النفوس للنصر المؤزر للدين. لم يقتصر الإمام الدهلوي على هذه الخطابات الخاصة لهذه الطبقات الخاصة من الناس، بل شدد النكير على تلك الطقوس والتقاليد الهندوكية والبدع والشعائر غير الإسلامية التي تسربت إلى المجتمع المسلم وشاعت فيه بسبب الاختلاط الطويل بالهنادك ومواطنهم بعدة قرون، وعدم الاهتمام بالسنة المشرفة والحديث الشريف، وغفلة العلماء وتكسيرهم، وعدم شعور الحكومة المسلمة بمسؤوليتها، وفقدان الحسبة الدينية، فالتزم بها المسلمون التزاما شديدا. شنع الشيخ عبد العزيز الدهلوي على تلك المعتقدات الباطلة والأوهام والخرافات الجاهلية وتقليد غير المسلمين واتباعهم، وعابهم عليه. وقد كان عامة العلماء المشتغلين بالعلوم العقلية والفنون الحكمية لا يعيرون لهذه العادات والتقاليد الجاهلية بالا، ويرونها هينة خفيفة أو يتغاضون عنها فرارا من الوقوع في المشاكل ومعارضة الجماهير.
نعم. يقول سبحانه: وهكذا سنة الله تعالى في هذه الأمة. يحدث بعد كل تجديد وظهور للدين فترة، وهكذا فيجيد الله من يقوم ويجدد الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث هذه الأمة على رأسي كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها. فيختار الله تعالى من يشاء في كل قرن في مختلف الأماكن، بذكر في تلك المرحلة ومن قام مثل الشيخ أحمد السرهندي، ثم يذكر الآن الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي كانت ولادته قبل وفاة الإمام الحداد ب28 سنة، وكان وقت وفاة الإمام الحداد وهو بن 28 سنة الإمام ولي الله الدهلوي، وقام بعملية التجديد والإصلاح، كان من الحكماء والنوابغ المفكرين، قال من ضربه المثل بالإمام الغزالي، وتقدم أيضا كلامه ونظره إلى ابن تيمية وذكره هنا. وبعد ذلك قال إن هناك 5 خصال أو 5 نقاط قام عليها شؤون إصلاحه في ذلك الوقت فيما احتاجه الواقع الذي يعيشه وأحوال الناس التي كانت موجودة في ذلك الوقت. فرأى تقصير في حقائق فهم حقائق التوحيد الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه لابد من إبراز في هذا التوحيد في نقائه وشرح ما كان عليه الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفرق بين عقيدتهم وبين ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا شؤون الإسلام والإيمان إذا وجدت معانيهما مجالا إلى القلب والعقل بسعة البيان والعلم كان سلما. الإسلام والإيمان يرقي الإنسان إلى مرتبة الإحسان، فالأقوياء في الإسلام والإيمان يرتقون بسلم الإسلام والإيمان بواسطة العلم والبيان إلى رتبة الإحسان. رتبة الإحسان هذه فيها الانفكاك من حبس الظاهر والحس إلى وجود المراقبة والشهود والذوق، أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه كأنك تراه، وكذا يقول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. كيف كأنك تراه؟ أمر ما أعظمه ما أجله، ذوق وشهود عالي، أنت عبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فتوصل إلى هذا الشهود باستحضار أنه يراك ويطلع على خفياتك وباطنك وما يجول في ضميرك، أيراك جل جلاله. وإذا دام منك الحضور أنه يراك صرت كأنك ترى. به يفتح أبواب الارتقاء إلى المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، هذه الدوائر يتحدث عنها عبد الرحمن بالفقيه، دائرة الإسلام والإيمان، دائرة العلم والبيان، دائرة الإحسان، دائرة العرفان. وقال عن هذه الدائرة وهي خاتمة لما قبلها أولى لما بعدها، أولى لما بعدها. تمام. يقول هذا الشيخ ولي الدهلوي قام بتقويم الأساس للإسلام والإيمان الذي بيرتقى، بعدين رأى أن ارتقاؤهم بسلم الإسلام والإيمان يحتاجون فيه إلى إدراك معاني الكتاب والسنة، ولما أن أكثر الشعب عندهم ما من المسلمين ما ينطقون العربية، ما يعرفون العربية، وهو محتاج إليهم أن يفهموا، محتاج أن يدعو غيرهم من غير المسلمين، فرأى أنه هناك حاجة إلى ترجمة معاني القرآن ومعاني السنة بلغتهم وبثها فيهم، ولا يزال هذا مؤثر في النفوس والعقول البشرية لليوم. وإن كان مسألة الترجمة تدخلت فيها بعد ذلك أيادي من الذين هم انحراف وشذوذ من المسلمين، فحاولوا تفسير بعض معاني القرآن بما يناسبهم وقد يضرون بذلك، ولكن لا يزال من الترجمة لمعاني القرآن المحفوظة من الزيغ والضلال عند بعدد من اللغات موجود، كما يمكن لأهل السنة في العالم أيضا أن يلاحظوا التراجم وأن يقيموا تراجم جديدة بمختلف اللغات موافقة لمقصود الكتاب والسنة، لمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه عن الله جل جلاله. فتحتاج الأمة إلى هذه التراجم، لهذا كان من أهم النيات عندما يتعلم أي لغة من اللغات غير العربية أن ينقل معاني القرآن ومعاني السنة إلى تلك اللغة، وأن يخاطب أهل تلك اللغة بمعاني الكتاب العزيز والسنة الغرة وكلام الصالحين، فإنه يؤثر عليهم كثير ويحجحل بينهم وبين كثير من التأثر بمعاني اللغة ما يعرفونها. فإذا وجد الذي يترجم لهم يكون في ذلك خير كثير. فمن أهم ما ينوي أي مسلم له اهتمام بالدين والإسلام تعلم أي لغة أخرى أن يكون في هذا الشأن لإيصال معاني القرآن والسنة لأهل تلك اللغة ولدعوتهم بلسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصالحين إلى الإسلام بلغتهم، بترجمة كلام النبي والصحابة وترجمة كلام العلماء وكتبهم لتلك اللغة. فهذا أهم من إيه ينوي، ما هو من شأن يحصل شهادة ولا يصلح وظيفة وبعدين روحت أنت وشهدت الوظائف وقلعت شيء معك خلاص، مسلم ومؤمن، وهذا قصر نظرك في هذا الحد مثل الكافر. أعوذ بالله، أنت مؤمن بس نظرك ونونية في كل ما تقوله وتفعله. فكان من أهم النيات في تعليم أي لغة من اللغات، فإذا صحت هذه النية صار ذلك من الخير. ولما صدقت النية في احتاج صلى الله عليه وسلم إلى من يتعلم لغة فارس ولغة عبرية اليهود، فأمر بعض الصحاب منهم من أمر يتعلم اللغة فشان يجوب على أصحابه، وراح كل في اسمها شهرين كمل اللغة وأقل من ذلك، في تعلم بعض الصحابة في أسبوع الموجة ويتقنها بهمته ونيته وجده امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فهناك فوائد تتعلق بالخلافة عن الله في الأرض والمحافظة على دينه بالنطق باللغات المختلفة. وكان مما احتاج إليه هذا الشيخ في وقته تيسير معاني القرآن باللغة وإيصاله إلى الأيادي وما بين الناس، فاهتم بذلك. و ويرى أنه حيلة بين الشعب وبين دراسة القرآن وفهمه بتعلل بعض العلماء أنه لا يفهمه العامة، وكذلك أن تنقص عليهم سلطتهم العلمية على الناس والروحية وامتداد سلطتهم الروحية، فلهذا ما نشطوا في ترجمة للكتاب والسنة، فاجتهد في نشر معاني القرآن باللغة بلغة الناس في ذلك في الهند التي تحمل لغات كثيرة إلى اليوم، اللغات الرسمية فيها فوق 80 من اللغات فوق 100 موجود من اللغات. فكان لنشر هذه المعاني بين العامة تأثير في صلاح أحوالهم وفي رابطتهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك رأى توسيع حقيقة الفقه والوعي للدين، فنشر كتب الصحاح والموطأ، يقصد الكتب السنن الأربع مع البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك، و نشر دراسة هذه الكتب. ولا يزال أمثال هذه الكتب سبحان الله عظيمة الأثر والنفع للمطلع عليها والقارئ فيها والمطالع لها، وسريعة التغيير إلى الأحسن في أحوال القلب وأحوال الوجه إلى الله تعالى. والإعراض عن هذه الكتب المتقدمين يسبب ضعف كثير في الوصلة بالله ورسوله في فهم حقائق الإيمان. لذا كان يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس: من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين، من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين. وتزال كتب هؤلاء الأئمة. ولذا كان في نشر الدراسة بالصورة هذا الحديث التي طرأت حيلولة بين الناشئة من المسلمين وبين اعتياد أسلوب الكتب هذه وصياغتها والانصباغ بفهمها، فتصير في صورة الصعبة عليهم استيعابها وفهمها فيتباعدون عنها. وهذا من جملة الدسائس لخبثاء الكفار في العالم في إبعاد الأجيال المسلمة عن أصل تراثها وأصل عزها وشرفها. فكانوا أوجدوا لهم أساليب ألفوهم عليها من الصغر تختلف عن أساليب وصياغة المتقدمين حتى لا يلفوا إلا هذه، حتى إذا رجعوا إلى الكتب يردونها يرونها كالمستصعبة عندهم وكالمغلقة عليهم، ما يفهمون لأنهم من البداية ما قربوا من هذا الأسلوب أصلا، وأنشأ لهم طرق التعبير والتفهيم بأسلوب أخر. ولا تزال هذه الخزائن في تراث الأمة شاحنة بالفوائد والمعاني والجوار والخيرات الكثيرة، يحتاج أن يعود أجيال المسلمين وناشأتهم إلى هذا التراث العظيم ويبعد الحواجز التي أنشأتها الحركات المطوي فيها خبث في واقع الأمة المحمدية. وهكذا بل ومن كتب العارفين والصالحين من لا تفارق روحه كتابه، فلا يقرأ كتاب من كتبه إلا روحه عند قراءته، وهي سبب لوصول نور كثير وخيرا كثير للقاري وللسامع. وهكذا ولما مرت فترة كذلك علينا في وقت مداهمة مهجمة الشيوعية في الفترة الماضية في البلد، ما قبل 50 سنة بالضبط، في ما قبل 45 سنة كنت مع الحبيب عمر بن علي الكافعي رحمة الله يجي للروحة عند محمد بن علي بن شعب، يقولوا في الطريق ما عاد صار الآن في تريم تقرأ كتب السلف إلا في روحتكم هذه، هذا أغلقت المدارس والأربطة والمساجد وما عادش مكان يجتمعون، فقال باقي روحتك هذه في البلدة تقرأ فيها كتب السلف، فلهذا جينا نسمعها عندكم ونتأنس بها. وهكذا وكنت شاهدهم مرات ما يمشوا في الطريق يدخلون إلى مسجد سرور وراء أدب الأكابر وأهل النور وسيرته، الرسول عند الباب يتأخر محمد يقول أبو عمر تقدم، كان أسن منه، ولكن وإن كان الحب محمد كان أظهر وجرف محل الخلافة في البلد، فغيابه فيقول لا ما يرضى يتقدم. فرأيته في يوم ثاني نمشي في الطريق قبل ما نصل عند الباب، أقول هذا قال عمرنا بدخل من الباب للباب اللي يدخل المجاز حق مسجد سور قبل الباب اللي يدخل من الحمام، قال أنت هناك إذا جيت بتخلينا ندخل قدامك، صار هو يدخل من الباب هذا، محمد يروح من الباب هذا. فأشوف تعامل الأكابر وأساليبهم وآدابهم مع بعضهم البعض عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا وكانت كما يذكر الحب عبد الله بن محمد رحمه الله سبع روح كانت مشهورة في البلد، وبعد ذيك الأيام وقت الشيوعية ما عاد شيء إلا حق الحب محمد بن علوي، آخرها قبل اللي توقفت قبل روحة الوالد كانت في مسجد بعلوي اختطف وتوقفت الروح، وبقيت لما ما كنت توقفت في مع بقيلة في مسجد سور عند الحب محمد بن علوي فترة، ولكن كل ما كان أساسه قوي وثابت وأسس على التقوى ينهض ويرجع خيراته، والآن آثار كثيرة في البلد وخارج البلد الحمد لله رب العالمين. وأكذا ذكر الرجوع إلى الكتب المتقدمة من مثل الأمهات الست موطأ الإمام مالك، كذلك رأى ما يهاجم العالم الإسلامي من ثورات فكرية وشؤون يدعى انتماءها إلى العقلانية، إلى العقل والعلمانية وما إلى ذلك، يدعى ملبسة فتحتاج إلى بيان وشرح نظام الخلافة وأساليب الإسلام في تنظيم الحياة. فألف حجة الله البالغة، وألف إزالة الخفاء في خلافة الخلفاء من كتب ولي الله الدهلوي مطبوعة موجودة الآن. الله أكبر الله أكبر. كمثل بعض الأفكار الآن التي تنتشر وتجي من هناك، فيكون من المفيد والطيب ملخصات في بيان الحقائق المتعلقة بها من دون إشهارها ولا شغل بها كثير، ومن دون إغفال حسن البيان في شأن بعض هذه الأفكار الطارئة على الناس اليوم، وهي كلها لا تحتاج إلى. إذا كان يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى: لو أدرك شبابنا معاني ما جاء في الوحي الشريف وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا مدى مستوى تفكير هؤلاء المدعين للعلمانية والتقدم والتطور، فلو اطلعوا على هذه الحقيقة، قال ما أقول يردونها بس يبصقوا عليها، يبصقوا على هذه الأفكار الساقطة الهابطة يروجوا لها وينشروا في عام. لكن وين إدراك معاني الوحي؟ وين إدراك تلبيس هذه وكذبها وكيف انطلقت وكيف قامت؟ فهذا الذي يحتاج الأمة إلى بيانه. وقال الإمام الحداد: إنه ينطق علماء كل زمان بما يناسبها العصر وبما يكون أنفع له ذلك العصر ذلك الزمان. لذا نجد في كتب أئمتنا ورجالنا وشيوخنا ما ينفي هذا الأوهام، لكن الإشكال فقط من انغلاق الناس وانحجازهم وانحجابهم عن هذه الكتب والأكباب عليها والتأمل لها وقراءتها كما ينبغي. لا إله إلا الله. وهكذا فإنما يأكل الدب من غنم القاصية، وكلهم خرجوهم عن المرأة وخلوه كل واحد يبعد بعيد من شأن يسهل أخذه ما دام مربوط بالقاطرة والقافلة والجماعة يصعب اصطياده، ينقطع إذا انقطع عن هذه الأسس وعن هؤلاء المتقدمين سهل يصيده أي واحد، يلعب على عقله أي واحد من هنا من هنا. فإن الشيطان ذيب بن آدم كما أن الذيب ذيب الغنم، وإنما يأكل الذيب من الغنم القاتل اللي وسط الجلب تمشي مع المجموعة ما يقدر عليها الذيب، والراعي فوقها والحارس معها ما يقدر، نخلها تروح وحدها هناك تنقطع عن الركب سهل تلقفها وشلها. يأكل الذيب من الغنم القاتل. ولما خرجوا عن ركب سلفهم تو بسرعة تناولتهم أيادي الشرق والغرب لعبوا عليهم لعب وحولوهم جنود لزيغهم وضلالهم وسط المسلمين. الله يحول الأحوال لأحسنها. وكذلك يقول لاحظ أن الأسرة الملكية التي صاحبة الملك ما عاد هناك أمل في إنهاضها وإرجاعها، وهكذا سنة الله مع هؤلاء إذا انهزم نزل الهرم بدورة لا يرتفع، نعم الله إذا خرجت من بيت قال أن تعود إليه. وهكذا الدول إذا خانت الأمانة وسقطت عاد تفكر أنها ترجع غيرها بيجي، وهكذا. ولهذا توجه في إقامة أمر الدين من دون الارتباط بالملك والدولة ودولتهم إلى ذلك، وخلوا يقيم في واقع الأمة فقط من الداخل. وهذه طريقة سلفنا الذي كانوا عليها، يربون الناس بالكتاب والسنة ونورانية الوحي من دون أن يدخلوا تحت دوائر السلاطين ولا الأمراء ولا الملوك وما إلى ذلك. فقام ولي الله الدهلوي هذا معه من معه بهذا التجديد الإسلامي ونشروا العلم الصحيح ومصادر الدين الأولى السابقة وجددوا تلقي الناس لها وألفوا في المساعدة كتب دسمة قوية مبتكرة تمهد العقول والقلوب والنفوس لإحداث انقلاب إسلامي وإنشاء دولة إسلامية، وخرج في ذلك رجال وتلاميذ كثير بهذه المهمة. فواصل مسيرة بعده واسمه ولده الأكبر اللي هو عبد الشيخ عبد العزيز الدهلوي، وهذا قام بعد ذلك وخرج وخلف تلاميذ كبار وكان لهم أثر في واقع المسلمين في الهند، هذا في أيام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، فكانوا هناك في الهند ولهم هذا الأثر. وقال ولم يقتصر على الخطابات الخاصة لهذه الطبقات، بل شدد النكير على الطقوس تقليد الهندوكية وحق الكفار اللي عنده، وواجههم كما واجه صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة المكرمة، وقال واجه سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه فتعبدون لما لا ينفعكم لذركم وفي لكم ولما تعبدون من دون الله. يعني خرجت هيبة الأصنام هذه والكفار من قلوب المؤمنين الصادقين المخلصين، وهكذا شأن الدعاء الصادقين الذين يبلغون السادة ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما بيجي داعي نفسه داعي الله تعالى يقول نظام أمريكا نظام الأمم المتحدة وحلعب دعوة الله أكبر منك ومن آل الأرض كلهم يا بله يا بليد، دخل عظمة الله في قلبك، دخل عظمة محمد وامش وراه، من هؤلاء وما عندهم وما يساوون، هكذا الدعوة إلى الله تعالى ولا دعوة إلى الله هو عظيم كبير. إيش هذا إيش هذا من هذا؟ ما هو سيدنا ربيع بن عامر حامل عقول الرمح يدخل وسائد عندهم قلب هكذا بيقابل حقهم الملك، خرج عامة الوسائد حقهم يجلس قال ما حد يجلس كذا، قال أنتم مستدعتون وهكذا تعملون بضيوفكم ما عندكم شهامة، قال الملك خلوه هنا. قال وبعدين وجه لي السؤال الملك ما الذي غركم على ربيع، ما ليش جيتم هنا لخص له المهمة صحابي شوف عرفنا الله بتعثنا، يقابل واحد من عتاة العالم من أكبر الدول الآن يقول الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، يقولوا ضيق الدنيا هذا صاحب الدنيا الفخفة قال ضيق الدنيا، من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. خلاص وعرفوا له وقع على خضوع ودخول لدين الله تبارك وتعالى، أدركوا منهم وإيش مرجعيتهم، موعد ينصب قدام رأسه أصنام الفساق ذو الكفار في الأرض وعدهم شيء وبيكون داعي لله، دحد عليهم أنت تداعي لهم دعي لله داعي لله، من يساوي الله من له رأي مع كلام الله مع كلام رسوله، من أوتوا من قبل الله تبارك وتعالى، ضالين مدلين على شفاء نار والعياذ بالله تعالى، من مات منهم على هذا الحالة إلى الخلود في العذاب السعير، إيش هؤلاء إيش يساوون هؤلاء من هم هؤلاء ومن الخالق لنولهم وإلى فين المرجع. هكذا فقام وأدى دوره مع الهندوك ومع أصحاب الديانات الأخرى حتى انقطعت معهم أن يغروا المسلمين ويضرهم أو يعرضوا عليهم ما عندهم، رأوا المسلمين هم يهجمون عليهم يقولوا له يا بلهان تعبدون غير الله كلام فارغ باطل ما دعتوا شيء، وهكذا وشن على المعتقدات الباطل الأوهام والخرافات الجاهلية وتقليد غير المسلمين، اغترار بعض المسلمين بهؤلاء لأن لهم حكم ولا لهم مجاول ولا لهم مصانع ويقوم يقلدهم، تعال يا هذا من خلقك وأمرك تتبع من، إذا واحد جاب لك جهاز كما ذا بتقول يأخذ دينك ويأخذ عليك ربك ونبيك، يا مسلم يا عاقل المشي اتباع فللأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم تجيب لي واحد فاجر فاسق هذا بتقلده بغت قصته كما قصته وثوبه كما ثوبه وحركته كما حركته لا إله إلا الله أنت بشرف الدين والإسلام بتجوع ولا هذا الساقط الهابط وفي اتباعه والتشبه بغض الله لكن في اتباع محمد محبة الله قل لي إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله يغفر لكم الشرف بذلك ثبتنا الله شرفنا بمتابعة مصطفى دفع الآفات عنا والأسوأ وأصلح السر والنجوى وحققنا بحقائق التقوى واجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وارزقنا القيام بالأمر كما يحبه منا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد